بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، فأهلا فضيلة ومرحبا فضيلة الشيخ.
الله حيك وحيك دكتور عبد الله، وحي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا من الإيمان والطاعة والاستقامة إلى أن نلقاه على ذلك.
آمين آمين. كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. كرر الترحيب بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك
فضيلة الشيخ. الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة،
نعم،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان كما جاء في الأثر أنه يخلق كما يخلق الثوب. بداية، كيف تجدد المسلمة الإيمان في قلبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخل في الطاعة تصديق الأخبار وامتثال الأحكام. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم حينما ينزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام، فالناس في عهده هناك الصحابة رضي الله عنهم، وهناك طائفة قليلة من المنافقين معهم، فإذا نزلت الآية نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، أما أولئك فكلما نزل القرآن ازدادوا مرضا وإعراضا. ولهذا الإنسان كلما صدق أخبار الله عز وجل وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام ازداد إيمانه، وإذا كذبها أو شك فيها نقص إيمانه. وكلما امتثل الأحكام الأوامر واجتنب النواهي ازداد إيمانه، وكلما ضيع شيئا من الطاعات أو ارتكب شيئا من المحرمات، كذلك المرأة الجميع مخاطب بهذا، نقص إيمانه. إذن المدار في الزيادة والنقص على الطاعة امتثالا وعلى المعصية ارتكابا، فكلما ازداد الإنسان من الطاعات ازداد إيمانه، وكلما نقص من الطاعات وقع في المعاصي والذنوب كلما نقص إيمانه. فالزيادة في الطاعة والنقص بالمعصية. ولما ندخل في التفاصيل سنجد هناك أشياء كثيرة هي تدور على هذه الأشياء مما يزيد الإيمان أو ينقص الإيمان.
معناها فضيلة الشيخ أن الإيمان إذا يضعف،
نعم، بلا شك،
في مسار الإنسان في حياته.
بلا شك، نعم.
وقصة الصحابي الجليل لما جاء وقال إن معناه إن واتهم نفسه بالنفاق،
نعم،
وضرب النبي، دليل على أن الإيمان،
نعم، بلا شك، نعم،
يزيد وينقص ويضعف.
نعم.
طيب ما هي أهم الأمور التي تعين أو الأسباب المعينة لزيادة الإيمان؟
أعظم الأسباب تحقيق التوحيد.
نعم.
والتوحيد معروف بأقسامه، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لكن توحيد الأسماء والصفات إذا عرفه العبد حق المعرفة،
نعم،
وازداد من المعرفة في أسماء الله وصفاته كلما ازداد خوفه ورجاؤه. ولهذا تصور قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني لماذا كان إحصاء هذه الأسماء سبب في دخول الجنة؟ لأن هذه الأسماء كما يقول ابن القيم من عرفها وعرف معانيها وعرف آثارها لا شك أن الإنسان حينئذ يعظم خوفه من الله عز وجل. أنا أضرب مثال فقط باسم واحد من أسماء الله عز وجل، السميع. لما آتي إلى هذا الاسم هو من أسماء الله عز وجل، آتي إلى الصفة التي دل عليها الاسم وهي صفة السمع، آتي إلى الأثر وهو أن الله عز وجل يسمع كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فأي كلمة يتكلم بها العبد وينطق بها يعلم أن الله عز وجل يسمعه. فماذا تريد أن يسمع منك؟ إن الواحد منا إذا أراد أن يتكلم بكلمة تغضب من يرجوه أو يخافه من الناس من الخلق، ما استطاع أن يتلفظ بها، والسبب أنه يخاف من عقابه أو يخشى فوات الثواب من عنده، وهو بشر، فكيف بالرب عز وجل؟ فالإنسان كلما عظم الإيمان في قلبه ومعرفة الأسماء والصفات سيحجم عن أن يتكلم إلا بشيء يرضي ربه عز وجل، وإن حصل عنده ضعف أو خلل رجع إلى الله عز وجل. ولهذا عند قوله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يقول المفسرون أن الجهالة هنا ليس المقصود عدم العلم، ولكن الجهالة هو ضعف الإيمان بآثار تلك الأسماء. يعني كيف الآن أنك تختبئ عن أعين الناس وتعمل المعصية وأنت تعلم أن الله يراك؟ لا شك أن نظر الرب عز وجل لك أعظم. ولهذا قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم بسمعه ببصره بإحاطته إلى غير ذلك. فلا شك أن أول وأعظم سبب من أسباب زيادة الإيمان هو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وتحقيق التوحيد. ولهذا من عرف الأسماء والصفات وحققها وحقق التوحيد لا شك أن إيمانه من أعظم يعني الدرجات منزلة في بني آدم. ولهذا من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، قال الله عز وجل يا ابن آدم ما لقيتني لا تشرك بشيء لقيتك في قرابها مغفرة، وكما جاء في الحديث. ولا شك أن الموحد هو على خير في الدنيا والآخرة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إشارة إلى الإخلاص.
نعم. لكن الشيخ قد يتساءل متساءل، معنى قضية معرفة الأسماء والصفات الله عز وجل تقدست أسماءه لها أثر كبير، كيف تتحقق هذا؟ وأظن أنها لو تحققت سيكون هنا أثر كبير، كما أشرت في قبل قليل قضية الحديث. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
نعم.
كيف المرأة أو المسلم أو المسلمة يتحقق معهم في قضية معرفة الأسماء والصفات؟
نعم.
عز وجل.
نعم، هو أولا هناك ولله الحمد كتب ألفت في معرفة الأسماء، يعني حصر الأسماء الصحيحة وأيضا معاني هذه الأسماء وذكر بعض الآيات التي تحتاج إلى التدبر. وكل شيء يعود إلى التدبر، إذا ما تدبرنا حتى آيات القرآن لما نقرأ ولا نتدبر تجد أن الآيات تمر علينا ولا تؤثر فينا، لكن لما يقف الإنسان ويتدبر لا شك كما قال ابن مسعود لا تهذوه هذا الشعر اللي هو القرآن ولا تنثروه نثر الدقل التمر الرديء، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ينبغي أن يقف الإنسان ويتدبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء لما بلغ إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم استحضر ذلك الموقف العظيم يوم يؤتى بالشهداء كل يشهد على أمته أنه قد بلغها وبين لها، ويأتي الشهود الذين يشهدون على الشخص جئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تجرفان الدم عليه الصلاة والسلام. فنحتاج إلى وقت التدبر وتمعن، والإنسان يسأل ربه دائما التوفيق وأن يفتح عليه، يكثر في سجوده من الدعاء لعل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يلين هذا القلب، لكن هو يحتاج إلى التدبر، نمر على آية القرآن ذكر النعيم ذكر الجحيم ذكر القصص السالفة، يقف ما يمر هكذا بس، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة.
اللهم استعان. أسأل الله إليك أن أسألك فضيلة الشيخ باستقبال الأول اتصالات، معنا الأخت فاطمة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا لدي استفسار وأرجو إفادتي عبر الهاتف لأن لا يوجد لدي شاشة. الاستفسار هو قبل أن أبلغ أتتني علامات للبلوغ، يعني أتتني علامات للدورة قبل أن أبلغ، طبعا خلال هذه السنة أتى شهر رمضان وأفطرت في بعضه في أيام يعني معدودة، لكن لم أتذكر كم هي الأيام. ثم بعد ذلك صمت الست وصمت يعني الاثنين والخميس على مدار هذه السنة، ولكن لم أنوي، وبعدين نويت أن هذه الأيام كلها تعتبر قضاء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إفادتي.
طيب خليك معنا يا أخت فاطمة، تسمعين جواب الشيخ. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للبلوغ قد يحصل بالعمر بتمام 15 سنة، وقد يحصل بعلامات أخرى ومنها الحيض أو الاحتلام أو الإنبات، إنبات الشعر العانة. لكن الأيام التي لم تصوميها عليك أن تقضي هذه الأيام وتتحري 6 أيام مثلا أو 5 أيام، اجعلها 6 أيام احتياطا. وأما صيام 6 أيام من شوال أو الاثنين أو الخميس بنية التطوع ثم ترجعين الآن تقولين قضاء، لا يصح، لأن القضاء هو واجب وفرض يحتاج إلى نية قبل الدخول في يوم الصيام الذي صامه الإنسان، يعني لا بد أن يبيته من الليل يعني قبل أذان الفجر، فالقضاء باقي في ذمتك وعليك أن تقضي هذه الأيام وألا تتأخر.
أخت فاطمة السؤال الجواب واضح؟
اي واضح، بس لدي استفسار ثاني لو
تفضلي.
الاستفسار الثاني، عندنا في حلقات القرآن النساء كبيرات السن بعد ان تذهب معلمتهم للتسميع تعود لصغار السن تسمع لهم، يقعدون يعني يا شيخ يسالفون ويجيبون بعض الاحيان قهوة، فهل هو من اللهو او ايش الحكم في ذلك؟
طيب
يعني انت قريتي الكبار كبيرات السن وبعدين رحت
ايوه المعلم اللي تقري كبار السن، طبعا هناك حلقات صغار وكبار، طبعا لما تخلص حلقات الكبار تمسك الصغار، فالنساء يعني عشان بناتهم باقي في الحلقه يقعدون يسالفون يجيبون بعض الاحيان معهم قهوه
كبيرات
يعني السن. ما ادري ايش الحكم.
لا ما عليه، ما دام منهم
انتهوا
من القراءه واحاديث ما فيها غيبه ولا نميمه ولا كلام في اعراض الناس وبيتقهون، لا بس خليهم يتقهون.
شكرا لك.
يعني
شكرا لك فاطمة. أبو زياد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي شيخ 3 أسئلة ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ الله يعطيك العافية، رجل عنده تلفزيون مستعمل ويريد أن يهديه لأحد الناس أو أحد العمال، فهل يلحقه بأس لما يهدي هذا التلفاز لهذه العائلة مثلا؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، يوجد لدينا مسجد لكن أكرمكم الله فيها الدرامات حقت النفايات موجودة في المسجد، يعني إذا وقع فاين إذا وقع يعني شيء بالي أو كذا يوضع في هذا المكان، فهل في بأس وجود هذه الدرامات الموجودة الآن في المساجد، فيها بأس يا شيخ مثلا لو بقيت؟
طيب
السؤال الثالث الله يكرمك بارك فيك، انتشر هذه الأيام يعني من يقول إذا فاز الفريق الفلاني سوف يعني أذبح ذبيحة يعني أعمل وليمة، فهل يعني الإنسان إذا دعي لهذه الوليمة وحضرها هل عليه بأس في الأكل منها أو ما الحق بأس في هذا الشيء، من سواء الداعي أو كذلك الذي يعمل هذا العمل؟
طيب بإذن الله تسمع الجواب أبو زياد. كذلك معنا أخونا علي من الجزائر. أخوي علي علي طيب شكرا للأخ علي، لعله يعاود مرة أخرى. إذن الشيخ معنا ذكرنا في مما يعين على زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكذلك تدبر القرآن ومعرفة هذا، كذلك ما هي الأسباب والأمور التي تعين كذلك على زيادة الإيمان؟
من الأسباب التي تعين في زيادة الإيمان المحافظة على الفرائض والازدياد من النوافل، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه قاعدة عامة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فهذا دليل على أنه حقق مراد الله عز وجل، وتحقيق المراد هو لا شك أنه جزء من الإيمان. لأن الإيمان شعب. ولهذا الإنسان يحافظ على الفرائض، الصلوات يحافظ عليها، كان رجل مع الجماعة الصيام يحافظ عليه، الزكاة يخرجها إذا كان عنده مال زكوي، الحج يحج، بر الوالدين إلى غير ذلك. بعدما يأتي بهذه الفرائض ينتقل بعد ذلك إلى النوافل. الصلاة أدى الفرائض، يتطوع الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، المهم أن يكون له عمل تطوع لكل عبادة من هذه العبادات. الصيام هناك تطوع، الزكاة هناك صدقات. الإنسان إذا استمر على هذا الشيء أدى الفرائض واجتنب النواهي، وأيضا تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، أدى الفرائض وتقرب بالنوافل وصل إلى هذه المنزلة. قال ولا يزال، وهذه دل على الاستمرار، لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبك الله، قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، والنهاية ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأغيثنه. فهذا في دلالة التوفيق، كنت سمعه كنت بصره، يعني أن الإنسان يوفق في سمعه وفي بصره وفي ممشاه وفي أخذه وإعطائه، ويحصل له بعد ذلك ما يريده البشر. كل داعي اليوم يا دكتور عبد الله هو يدعو ويسأل ربه عز وجل، إما أن يكون هناك شيء مرغوب محبوب إلى نفسه يريد أن يحققه، أو يكون هناك شيء مرهوب يريد أن يتجاوزه. ولهذا قال في نهاية الحديث ولئن سألني لأعطينه، هذا المرغوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا هو المرهوب. ولهذا الإنسان إذا استمر على النواف ترى تحتاج إلى مجاهدة. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله عن نفسه أو عن غيره من السلف يقول كابدت قيام الليل 20 سنة مكابدة صبر، ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. ترى العبادة لها حلاوة ولها لذة، لكن ما يتاه إلا الصابر الصادق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنحتاج يا إخوان ويا أخواتي إلى المداومة، فيها ثقل في أول الأمر، لكن مع الأيام سيجد سعادة لا يشعر بها غيره. حتى أن الحسن البصري رحمه الله يقول أدركت أقواما كان أحدهم إذا غربت الشمس ابتهج وسر، يفرح بغروب الشمس. لما؟ قال لأن له موعدا مع ربه في ثلث الليل الآخر، يناجي ربه عز وجل حينما ينزل عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. فهم يفرحون بهذا بهذه الساعة وهذا الوقت. حتى قال بعض السلف والله ما كدرني منذ 30 سنة إلا أذان الفجر يقطع علينا قيامنا، وبالأسحار هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا أيضا من الأمور المهمة في زيادة الإيمان.
الله المستعان. سنعود إلى استكمال هذا الأسباب بعد استقبال أخونا عبد الله من السعودية. أخوي عبد الله، هل ما زال معنا أخونا عبد الله من السعودية؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا ومرحبا.
حبيت أسأل الشيخ الله يبارك فيك، الآن إذا لبس الشخص الجوارب والكنادع طهارة،
نعم،
ثم أراد أن يغير الكنادر وغيرها بأخرى، هل ينتقل المسح على تلك الكنادر اللي غيرها وما زال على طهارته؟
نعم. تقصد إذن ليس الجورب، إنما تقصد أعزك الله الجزمة.
نعم.
طيب، في سؤال آخر أخو عبد الله؟
لا، بارك الله فيك.
شكرا. إذن كذلك من الأشياء شيخ التي تعين على
زيادة الإيمان.
زيادة الإيمان.
نعم. منها أيضا وأيضا مهم جدا الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة لها أثر،
نعم،
في استقامة الإنسان أو في انحرافه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل الذي قتل 99 نفسا، الرجل هذا ذهب إلى العابد وسأله، قال ما لك توبة فقتله، معروف الحديث. لكن لما ذهب إلى العالم أوصاه بثلاث وصايا، هذه الوصايا من أسباب زيادة الإيمان. قال له أولا اخرج من بلدك فإنها بلد سوء. كيف عرف أن يعمل هذه الجرائم وما هناك رادع له، لا واعظ لا مذكر لا أخذ على يده. فقال اهجر مكان المعصية وأهل المعاصي واذهب إلى بلدة أهلها صالحون، لأن الناس الصالحون والقرناء الذين في والقرينات كذلك لهم أثر على الإنسان، إذا غفل ذكروه وإذا اجتهد أعانوه. قال تتعبد لله معهم، لابد هذا مهم جدا أن يكون في منافسة، ما هو مجرد أني أذهب مع الصالحين وأجلس مع الصالحين أو يتذهب مع الصالحات فقط من باب الأنس ومن باب ثم بعد ذلك لا تعمل ولا تتنافس، ترى هذه تحفظ وهذه تقوم الليل وهذه عندها صدقات وهي جالسة تتفرج فقط، هذا ما ينفعها من ناحية إصلاح القلب وزيادة الإيمان، لابد تتنافس معهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما مجرد الانتساب، ولهذا يقول ابن القيم جلوس الصالحين ومجالس الصالحين هذه من النعم العظيمة في الدنيا، بل حتى أن بعض السلف لما حضره الموت من الصحابة كمعاذ وغيره رضي الله عنهم بكى، قال والله لا أبكي على كذا ولكن أبكي على قيام الليل ومزاحمة الصالحين بالركب، يعني في مجالس الذكر. ولهذا يقول ابن القيم مجالس الصالحين وكذلك الصالحات محفوف بثلاثة مخاطر، الأول أن يكون عادة مثل الناس يجتمعون باب الأنس فقط
وسعة الصدر
و... لكن ينسى أنها عبادة، الاجتماع هذا يكون لله عز وجل محبة في أخيه، بل ربما لو ذهب إليه وزاره محبة له لله عز وجل يمكن في ممشى هذا يكتب له الجنة.
الله أكبر.
مثل الرجل الذي ذهب إلى صاحبه وأرسل الله له ملكا على مدرجته على طريقه على صورة رجل، إلى أين تذهب؟ قال البلدة الفلانية. ما تريد؟ قال أريد أن أزور أو أعود صديقا لي. قال له هل له عليك من نعمة تردها إليه؟ إن في شيء؟ قال لكني أحبه بالله.
الله أكبر.
قال أعلم أني ملك من الله عز وجل وأن الله يخبرك بأنه أحبك ما أحببته. إذا هذا الأول. الثاني ألا يكون هناك إعجاب بالعمل، بعض الناس لما يجتمعون الصالحين وكذا يتكلمون عن العصاة وكأنهم قد ضمنوا الفوز، وما يدري الواحد أحيانا قد يكون أحيانا بفعل الطاعات سبب الهلاك بسبب العجب، وأحيانا قد يكون المعصية سبب الفلاح والنجاة الانكسار والخوف من الله عز وجل والندم، وهذا أمر مهم جدا. ولهذا ابن القيم جعل موازنة أيهما أفضل، الطائع الذي لم يذكر له يعني زلات معروفة ومشهورة، أو الإنسان الذي زلت به القدم إما شرك إما ذنوب ومعاصي ثم رجع، أيهما أفضل؟ ذكر الخلاف وذكر عشرة أوجه، منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. ولا شك أن الإنسان العاصي إذا رجع إلى الله تجد في قلبه انكسار وحياء من الله عز وجل. الأمر الثالث ألا يهون بعضهم على بعض، ما يقول والله إن خير من غيرنا ونحن ونعمل نجتمع على القرآن، لا تدلي بعملك. فهذا أيضا مهم اللي هو الجلوس مع الصالحين، وكذلك المرأة الجلوس مع الصالحات لكن بشرط التنافس معهم والبعد عن المجالس السيئة.
والإشكال الشيخ في بعض مجالس النساء الإعجاب، فلانة فعلت فلانة وترى نفسها أنها معناها توهم نفسها، قد يكون حقيقة أنها مع بعض الطيبات والصالحات، إلا أنها أخذوا جلسات الأنس أكثر من هي جلسات، معنى قد يخلو مجالسهم من تذكير، تجد أختها على شيء من المعصية فلا تذكرها حتى لا كما يقال لا تكدر عليها ولو بالطريقة الصحيحة أن تكون بشكل ثنائي، فانقلبت بعض مجالس الصالحات إلى أن تكون مجالس معتأمن عادة وأنس وسعة صدر،
مثل ما ذكر القيم يسمى قال محفوها بمخاطر، هذه من المخاطر.
الله أكبر.
هذا خطر، لأن الإنسان العاصي اللي إذا أنا عاصي له رجع أن يتوب، لكن الإنسان الطائع الذي يضي بعمله يرى نفسه، حتى يقول ابن القيم بعض هؤلاء جاء الشيطان من الصالحين فإذا جاءوا يستسقون ورفع يده يدعو جاء في نفسه إن الله سيستجيب لأنه معهم.
الله مستعان.
شوف الشيطان يصل به إلى هذه الدرجة، بينما الصالحون اللي عندهم التقوى والخوف والرجاء، يعني في عرفة ذكر عن الثوري ذكر عن جماعة من المبارك وغيرهم أن بعضهم يقول لولا أني معهم لظننت أن الله سيغفر لهم، يعني يجري
تجرد
نعم. لكن نسأل الله السلام
والعافية. الله مستعان. الله مستعان. أخونا عبد الرحمن من السعودية. أخوي عبد الرحمن عبد الرحمن. طيب إذا لعله يعود، أطلنا عليه قليلا. طيب إذا معنا، هل بقي يا شيخ شيء من الأسباب المعينة على زيادة الإيمان؟
نعم، منها أيضا أن يتخول بعضنا بعضا بالتذكير والوعظ. الوعظ ترى مهم، ولهذا حتى طالب العلم اللي يدرس العلوم لا يحتاج إلى شيء من الرقائق، ولهذا تجد أن العلماء كالبخاري ومسلم وأصحاب السنة والإمام أحمد وغيرهم من العلماء جعلوا كتابا في كتبهم سموه كتاب الرقائق، لذكر الجنة والنار والآخرة والموت، لأن الإنسان يحتاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. القلب أحيانا قد يجي شيء من الغفلة أو القسوة بعراك هذه الدنيا، صلى الله عليه وسلم والعافية، ولكن الوعظ مهم، أن يقف الإنسان مع نفسه في المواعظ. وأنا أذكر أن شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد الله بن جبرين
غفر الله
كان واجهته كم مرة في بعض محاضرات الشيخ عبد الرحمن عبد الله الرسي عبد الله بن حماد، وصاحب موعظة وصاحب، فكان الشيخ أحيانا إذا جت محاضرة وعنده وقت يحضر مع الناس يريد أن يسمع الوعظ ويتأثر به، لأن القلوب تحتاج. فالإنسان إذا سمع الوعظ والتذكير لان قلبه، ولهذا الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وهم منافقون. فالموعظة مهمة جدا للطائع ليزداد إيمانا، والعاصي ليترك المعاصي، والمنافق ليصحح إيمانه ويرجع إلى الإسلام، والكافر لعله أن يسلم، كلها موعظة. فلا شك أن الوعظ والتذكير والرقائق مهمة جدا لتصفية القلب وتليينه.
التفكر في خلق الله عز وجل في هذا الملكوت
نعم
العظيم
نعم،
هل قد يعين على زيادة الإيمان؟
بلا شك. نعم، الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الأول ذكر أن من أسباب زيادة الإيمان شيئين، أن من أسباب زيادة الإيمان شيئين. الأول قال التذكر، الذكر اللي هو الذكر، نعم الذكر، والثاني التفكر. فيقول الشيخ الإسلام الذكر والتفكر من أسباب زيادة الإيمان، وقد جمع الله بينهما في سورة آل عمران وفي غيرها. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب؟ هذا هو هذا الذكر.
الله.
قال بعدها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وش قال بعدها؟
ربنا ما خلقت هذا
باطلا سبحانك فقنا. يقول الآن بدأ الإيمان يتحرك، بدأ الإيمان يزداد، فتذكر الآخرة وتذكر النار وتذكر الجزاء. فالله ذكر من صفات أولي الألباب أولي العقول السليمة الحصيفة أنهم يذكرون الله في أحوال كثيرة، القيام القعود الاضطجاع، ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلا شك أن الذكر وأن التفكر من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ولهذا إذا يتفكر الإنسان في السماوات في الأرض بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتفكر في هذه المخلوقات لا شك أنه سيعتبر وسيتعظ. ولهذا اليوم الأبحاث الكثيرة سواء في الأشياء اللي في الأفلاك لأن تطوروا الآن علم الفلك، أو سواء علم التشريح والطب، أو في علم النبات، أو في علم الحشرات، الآن ظهرت لنا أسرار كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ابن القيم رحمه الله في كتابه الشفاء العليل لما ذكر قوله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ضرب أمثلة كثيرة في ذلك الوقت. اليوم العلم تطور وصل إلى أشياء كثيرة، وما أشار إليها حتى لا أطيل، يقول النملة، النملة من عجائب مخلوقات الله عز وجل، يقول النملة من أذكى المخلوقات، أولا هي تسير بنظام ما عندها، ثم عندها حرص وعندها جد ومثابرة. الآن الشيخ عبد الله دكتور عبد الله إن أحيانا نرى النمل الصغير هذا تجده يسير على جادة واحدة،
صحيح،
تلقى مثلا طريق واحد تقول ليش ما يروح يمين ولا يسار ولا
صحيح.
ف فيوم الأيام وأنا أنظر إلى الجدار مليء بالنمل أشوف خط واحد، فوجدت فراغا بين النمل فأخذت منديل فيه ماء وحكيته بالطريقة هذا. صدق دكتور عبد الله أنهم لما وصلوا إلى المكان اللي حكيته تناثروا،
سبحان الله،
توقفوا حد راح يمين، أنا ما أدري وش العلة وش السبب. بعد ذلك قرأت في بعض الدراسات قال النمل ما يتحرك إلا بإشارات. أولا يذهب نمل للاستطلاع إذا وجد طعاما مثل بقايا أكل مثلا، فيأتي إلى هذا المكان يحدده تحديد دقيق،
هذا الفريق الاستطلاعي
ثم يرجع إليهم في أثناء الرجوع فيه مادة يقذف على الأرض
الله
إلى أن يصل إليهم
شيء،
نعم،
دليل
كأنها طريق،
نعم.
ثم يرجع مرة أخرى هم خلفه فيأتي أيضا بمادة حتى يكون قويا. خلاص الآن كل النمل يمسك هذه الجادة، فلما مسحت انقطع شيء منه كان طريق وصار في تحويله. بعد يمكن أقل من دقيقة رجعوا، أظنه رجعوا وأصلحوا. هذه عجائب مخلوقات رب العالمين. أبو القيم يقول النمل لا يمكن أن يدخل حبة كاملة في جحله، هذا معروف. لكن وش الغريب دكتور عبد الله؟ الآن لو نجيب الآن بعض الحبوب الآن الشعير والرز وما أدري وش، وتقول لي أو لإخوانه بعض هذه الحبوب إذا قطعناها نصفين 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 ما عاد ينبت، لا هذا نص ولا هذا نص، سمى ذوات الفلقة، خذها في العلوم قديم لكن ما ولكن بعض الحبوب لو نصفت نصفين ينبت هذا ينبت هذا، سمى ذوات الفلقتين، لا بد أن يكون أربعة أربعة. إنما سبحان الله كل الحبوب يفرق بين هذا وهذا، إن كان من ذوات الفلقة التي إذا نصفها ما عاد ينبت جعلها نصفين، إن كانت تنبت جعلها أربعة أربعة. من الذي أخبره بهذا وأعلمه بهذا؟ رب العالمين سبحانه. الإنسان لما يتفكر سيجد أمور كثيرة جدا يزداد بها الإيمان.
الشيخ الاجتماع العلم والعمل، ومنها الإنسان يتعلم ومنها أن يبذل ويعمل في الدعوة إلى الله في البذل. الدعوة إلى الله ليست عامل من عوامل زيادة الإيمان؟
بلا شك، نعم بلا شك. الدعوة إلى الله عز وجل هي من مهمات الرسل، ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة يعني على علم، فهو جادة الرسل. ولهذا قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن لابد من قيد آخر، وعمل
صالحا.
فإذا حصل مع العمل الصالح والتطبيق الدعوة إلى، لا شك أنه من أعظم زيادة الإيمان ومن أعظم المقامات، لأن هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل أو من وظائفهم الدعوة إلى الله عز وجل. ولا تقوم الأمة ولا تصح الأحوال إلا بالدعوة، ولهذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا لا؟
نعم.
فالأمر بالمعروف عن المنكر هو جزء من الدعوة، لكن في حسبة في تغيير بالقدرة. ولهذا الإنسان عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا دعا سيصلح الله هذا العبد في نفسه، لأنه غالب اللي يدعو أنه يطبق، وهذا من أسباب إيش؟ ثبات العبد. وأيضا لعل الله أن يصلح به الذرية والأهل بالوعظ والتذكير والدعوة، وأيضا لو لم يكن هناك إلا إقامة الحجة كفى.
نعم جزاك الله خير شيخ. نعود لأسئلة الإخوة والأخوات. أبو زياد سألكم فضيلة الشيخ أن لديه يملك الآن تلفاز مستعمل ويرغب أن يهديه لأحد العوائل أو أحد العمال،
نعم.
فهل يجوز له أن يهديه؟
إذا كان من سيهدى إليه ظاهره الصلاح وأنه لن يستخدمه في شيء محرم فلا بأس، أو الستر ما يدري فلا بأس. أما إذا كان يعلم من ظاهره أو من حاله أن قد يستخدمه في شيء محرم فلا يعينه على ذلك ولا يهدي إليه. نعم.
لكن كيف يتبين مثل هذا؟
معرفة الشيء
غالب الظن.
إيه نعم.
نعم.
أما يظهر عليه الصلاح مثل يعرف أنهم أهل الصلاح والخير،
أو
يظهر عليهم يراء فيهم الصلاة أو ثناء الناس، لا بس.
البعض يقول أفضل حاجة، البعض قد يقول أخذ إذا هو مستعمل وحتى لا يستعمل استعمالا سيئا أكسره وارتاح، هل هذا
لا هو بالنسبة قد يجد هناك محاضن دعوية قد تستفيد منه
كمكاتب الدعوة
جمعية خيرية أو
تستفيد منه
نعم يستفيد منه.
السؤال الثاني قضية يقول هناك مسجد ويوجد بعض العلب لجمع النفايات داخل المسجد جواز وجود مثل هذه الأماكن أو العلب لاستخدام جمع النفايات فيها
على كل حال لا بس إذا كان لأجل وضع ما يبقى مع الناس المنادير وكذا لكن ينبغي أن تكون في مكان ليس في مقدمة المسجد ولا أمام الناس هذا هو الأفضل وإلا هي نظيفة وفيها علب وفيها أكياس أيضا يوضع فيها مناديل والغالب أنها مناديل من استعمال الإنسان الانتخاط ونحوه وهذا الأمر فيه سهل ولكن إذا كان ليس في أمام الناس كان هذا أفضل وإلا الأمر فيه سعى إن شاء الله.
كذلك سؤال وهو من حقيقة من البلايا اللي ابتليت بها المجتمع في الآونة الأخيرة يذكر أن إذا فاز فريق من الفرق أو الأندية الرياضية يعمل أحدهم وليمة ثم يدعو أصحابه وزملائه هل يجوز حضور مثل هذه الدعوة وهل يلحق من عمل هذه الوليمة إثم في ذلك
هو بالنسبة للولائم التي تقام من أجل الفوز ونحوه ليس لها أصل في الشريعة وخاصة أن هذه الولائم هي من جهة التعصبات يعني بعض الناس الآن أنا سمعت وقرأت بعضهم لما فاز الفريق الفلاني فاز الفريق الفلاني على فريق ينافس فريقه سجد شكرا لله هذه مصيبة وأعرف امرأة طلقها زوجها أعرف أنا في وكتبت قضيتهم للشيخ بن باز رحمه الله طلق امرأته لأن الفريق الذي تشجعه سجل هدفا على الفريق الذي يشجعه الزوج فصار بينهم خصومة وأحيانا قد يكون هجر وقطيعة فأنا أنصح إخواني ألا يفعلوا مثل هذه الولائم وألا يستجاب لها حتى يسد الباب ولا يستشري الضرر وخاصة قد يكون فيها نوع من البذخ والإسراف وشيء غير مشروع في أصله فأنا أنصح أنه لا يستجاب لها ولا تفعل أصل في الأصل
عبد الله من السعودية سألكم فضيلة الشيخ قضية إذا لبس الإنسان الجورب ولبس عزكم الله الجزمة على طهارة ومسح عليهما فهل إذا خلع الجزمة أو الكندرة عليها يعيد من جديد الوضوء وينزع الجورب
نعم هو إذا كان لبس الشراب ولبس الشراب في هذه الكنادر المعروفة عندنا إنها ما تتجاوز المحل المفروض يعني الكعبين خارجة فهنا إن أراد أن يمسح عليهما جميعا ويصلي بالكنادر والشراب فلا بأس أما إذا كان يريد أن يخلع الكنادر ويصلي بالشراب فلا يمسح على الكنادر يمسح على الشراب فإن مسح على الكنادر وخلع انتقض الوضوء لابد من إعادته والمسح على الشراب اللي هو الأسفل أما إذا كان بيصلي بهما جميعا ولن يخلعها إلا بعد تمام المدة فلا بس يمسح على اثنين ما في إشكال
أحد الأسئلة اللي وردت لنا عبر الجوال هل تجوز أن تصرف الزكاة خارج المملكة أو المدينة التي يعيش فيها مخرج الزكاة إن كان هناك من مسوغ من حاجة ولحة في هذه الدولة أو في تلك المدينة التي لا يسكن فيها
نعم هو بالنسبة الأصل أن الإنسان يخرج زكاته على أهل بلده ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على حسب تفسير بعض العلماء لشرح حديث معاذ حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال الحديث مشهور
نعم
قال فإنهم أجابوك يعني بعد التوحيد وبعد الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم فبعض العلم قال أن المقصود به أغنياء اليمن كم بعثوا اليمن وترد على فقراء اليمن فهذا فيه أنه ترد لكن الذي يظهر أن الحديث عام هنا من أغنياء المسلمين وعلى فقراء المسلمين فالأصل أن تخرج الزكاة على أهل البلد أما إذا كان هناك من يخرج الزكاة لهؤلاء وعندهم ما يكفيهم وهناك محاويج إلى بلد آخر ما في إشكال أو كانت حاجة من هو في البلد الآخر أعظم أو كان بينه وبينهم قرابة وهم في حاجة ماسة فلا بأس أن تنقل ولهذا أفتى مشايخنا بدفع الزكاة إلى أهل سوريا وغيرها لحاجتهم الماسة، يعني وصلوا مرحلة أنهم إذا رأوا، أنا رأيت بعض المشاهد المؤلمة جدا، أنهم إذا رأوا القط كأنهم رأوا وشروا يذبحونه ويأكلونه لشدة الحاجة. مثل هذا هؤلاء لا شك أن الزكاة تدفع لهم وإن كانوا أبعد من أهل البلد لشدة الحاجة، والمسلمون شيء واحد.
والآن يا شيخ معنا الآن حدثت إخوان الآن في اليمن ومثلها في سوريا، في مسألة إغاثتهم، ونحن الآن مقبلون أسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم شهر رمضان. وكثير من الناس لديه الكثير من الزكاة، التوجيه في مثل هذا في دفع الضر على عن إخواننا في سوريا وفي اليمن يا شيخ.
نعم بلا شك، هو إخواننا في سوريا واليمن في حاجة ماسة، والفقراء في البلد هنا يحتاجون لا شك ولا ينسون، لكن أولئك حاجتهم أعظم فلا ينسون أيضا، يعطون هؤلاء جزء يكفيهم، وأيضا يجعل لإخواننا في سوريا وفي اليمن جزءا كبيرا لحاجتهم الماسة. هم اليوم ليس المقصد كماليات ولا حاجيات، ضروريات اليوم، حتى الطعام ما يجدونه والكساء ما يجدونه. فأقول أنا أحث نفسي وإخواني وأخواتي الحرص على إيصال الزكاة عبر القنوات النظامية المعروفة حتى لا يعبث بها.
نعم. نسألك فضيلة الشيخ في استقبال أم مجاهد من السعودية. أم مجاهد.
نعم.
تفضلي أم مجاهد، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ الله يجزاه خير في ملابس ماركة اسمها نايك، يقولون إن هذا نايك يرمز إنه إله الإغريق، ما أدري عن صحة هذا، وش حكم اللبس هذه الملابس إذا هو صحيح؟
طيب في سؤال آخر مجاهد؟
لا
طيب
جزاكم الله خير. ممكن أخذ رقم الشيخ؟
طيب الإخوان انتظري على الهاتف، الإخوان يعطونكم إياه بعد في الكنترول. شيخ مجاهد تسأل عن ماركة مشهورة من الماركات الموجودة في السوق، وتذكر أنها ترمز لإله ما يسمى بإله الإغريق، حكم لبس مثل هذه الألبسة جمالا أو حكم عام في مثل هذه الإشكاليات الموجودة عند البعض؟
نعم، هو بالنسبة لهذه الماركة أنا لا أعرف ولا أعرف، لكن على كل حال اللباس إذا لم يكن فيه شيء يشير إلى الأصنام أو الأوثان أو المعبودات، إما بصور إما بنقش أو نحو ذلك، فالأصل هو الجواز. أما لو كان في صورة من الصليب أو صورة آلهة أو صورة أصنام في نفس هذا ما يجوز،
أو كلمات
تدل على ذلك، أو كلمات خادشة الحياة أو كلمات، فلا ما يجوز اللبس. أما غيره ما يضر، ولو كان سم باسم ما يضر ذلك.
نعم.
العبرة بالحقائق.
سؤال الأخ الثاني عبر التويتر يسأل عن قضية قياس تأثير الصدقة، فيقول أنا قد أدفع 1000 ريال في السعودية فتغني أسرة، لكن أدفع 1000 ريال هذا في أحد الدول الإفريقية أو غيرها فتغني 10 أو 15 أسرة، فهل الأجر أعظم في الخارج منه في الداخل؟
هو بالنسبة للمبلغ الذي يخرج من الزكاة تؤجر عليه، سواء لشخص أو لأكثر أو لأقل، لأن الناس تتفاوت حاجاتهم بتفاوت البلدان وغلاء الأسعار ورخص الأسعار، فقد تعطي عائلة هنا 1000 ريال مثلا وتعطي عائلة في سوريا تكفي 10، فالأجر لا شك أنه قد ثبت لك. لكن لا شك أن حاجة أولئك لما يكونوا أكثر وحاجتهم أعظم أن الزكاة فيهم أولى، بغض النظر حتى لو كان شخص واحد، لكن حاجة أمس هناك ضرورة مثلا هنا حاجة، فصاحب الضرورة مقدم وإن كان نفس المبلغ. لو كان هناك حاجة ضرورة 1000 ريال وهنا حاجة 1000 ريال لا شك أن الضرورة أولى.
طيب يا شيخ إن تساوت الحاجات
إيه؟
لكن هذا بهذا المبلغ بـ1000 ريال على سبيل المثال سأخدم 15 أسرة، وبهذا بـ1000 ريال في الداخل سأخدم أسرة واحدة،
لا شك
هل ستتفاضل؟ لأن حتى ذكر قضية المقايسات بالشيء التجاري.
نعم هو بالنسبة إذا كانوا في نفس البلد لا شك أن كونه يكفي عدة أسر أو لا، لكن إذا كان هذا في بلدك محتاج وأولئك في بلد آخر واللي في بلدك لا يجد من يعطيه فيجب على الأغنياء أن يعطوا الأصل فقراء بلدهم. ما هم المعقول أنهم يعطون الأناس البعيد وإن كانت حاجة قد تكون أمس وهؤلاء يتركونها تماما؟ لا، المهم أن هؤلاء يصلهم شيء على الأقل يقوم ببعض حاجاتهم وأولئك
توازن.
نعم.
نعم. نعم. معنا كذلك أبو زياد من السعودية. أبو زياد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ لدي يعني سؤالين، ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، لدي بيتين، يعني البيت مقر الإقامة مقر العمل ساكن فيه، لدي الأثاث كامل، وسكن آخر في مدينة أخرى تبعد يعني ما يقارب 250 كيلو يا شيخ، نذهب فيه وقت الإجازات يومين ثلاثة أيام. فلما أذهب لهذا البيت الثاني اللي أروح له وقت الإجازات ليس مقر عملي، فهل يصح لي يعني القصر فيه في وقت الصلاة مثلا إذا قدرت فيه 4 أيام 5 أيام 6 أيام؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ ممكن؟
تفضل.
بارك الله فيك. الزكاة تتكلم عنها يا شيخ الآن، لما لدي إخوان أو أقارب، الإنسان لديه راتب، لكن هذا الراتب لما يأتي قد يكون منتصف الشهر ربع الشهر وما أملك شيء، فهل ترى أن الزكاة يعني تكون على الفريق في هذا الحال يعني أولى من غيره يا شيخ؟
يعني ما يكفي راتبه؟
والله أحيانا تجد ما يكفي كثير،
لكن عدم الكفاية بسبب حاجة أم كماليات تقصد؟
والله يا شيخ لا، تجدهم يعني الآن قد بعضهم لديه التزامات مالية عن طريق الأقساط في يعني بنوك محلية يعني كالراجحي وغيرها، لكن تجد يعني مستلزمات الحياة كثيرة الآن.
طيب، فسؤالك هو هل يجوز إعطاء الإخوان والأقارب من هذه الزكاة؟
أي نعم، بارك الله فيك.
طيب إذن كذلك معنا أخونا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أبي أسأل الشيخ، ما حكم الاشتراك بشركة زين؟ لأنه مقول أنها شيعية أو زي كذا، ما حكم الاشتراك فيها؟
طيب، الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الأكل الأشياء المستوردة، الدجاج أو اللحم أو ذي الأشياء المستوردة؟ يعني زي ما تقول أنا ما سمي على ذبحه.
تقصد هنا في السعودية ولا خارج السعودية عبد الله؟
لا، هم يجيبونه من برا السعودية.
وتقصد اللحوم المستوردة في السعودية حكم أكلها؟ طيب، بإذن الله. شكرا يا أخو عبد الله. الشيخ عبد الله، الشيخ علي أبو زياد ذكر قضية أنه له بيتين، وبيت في مقر أحد المدن وهو البيت الساكن فيه وله أثاث فيه، وبيت آخر يبعد حتى حسب ما ذكر قرابة 250 كيلو، ويذهب لفترة الإجازات ويستقر فيما بين الأيام من 6 إلى 7 أيام تزيد أو تنقص. قضية جواز أو حكم القصر والجمع في بيته الآخر.
نعم، هو بالنسبة للشخص إذا كان له بيتان لكن أحد البيتين هو مقره الأساسي الأصلي عمله سكنه، وله بيت في مكان آخر قد يكون في قريته يذهب إليه في بعض المناسبات، فذهب إليه إن كان سيمكث 4 أيام فأقل فله القصر وله الجمع إذا احتاج إلى ذلك، بشرط أن يكون جماعة ما يكون وحده، لو كانوا جماعة وصلوا مع بعض قصرا واحتاجوا إلى الجمع لا بأس، والأفضل أن يصلوا كل صلاة في وقتها ويكونوا مع الناس المسجد. لكن لو صلوا مثلا بوحدهم أو ما كان عندهم مسجد أو المسجد ما فيه إلا هم فلهم حكم المسافر. أما إذا كان يعلم ويجزم أنه يجلس 5 أيام فأكثر فلا حط له أن يتم الصلاة وأن لا يقصر ولا يجمع، وإذا كان لا يعلم هو يمكث 4 أيام أو أكثر أو أقل فأيضا له حكم السفر له الجمع إذا احتاج إليه وله القصر. نعم.
أبو زياد كذلك ذكر قضية الزكاة على الإخوان والأقارب.
نعم.
في ظل الاحتياج والالتزامات الآن. نعم. التزامات الحياة، هل يجوز إعطاء القريب؟ نعم. والإخوة شيء من الزكاة؟
نعم، هو بالنسبة للزكاة هي مواساة للفقراء وحق لهم، وجبه الله عز وجل على الأغنياء، وجعل الله مصارف الزكاة 8 المعروفة، وذكر الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية، فذكر صنفين الفقراء والمساكين. ولهذا العلماء قالوا إن الفقير والمسكين يختلف لأن الله جمعهم، أما إذا أطلق فقد يدخل بعضهما في بعض، لكن الفقير إذا ذكر مع المسكين فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا يسيرا، وأما المسكين فهو الذي يجد شيئا لكنه أقل من حاجته، قد يكون له مرتب، قد يكون له سيارة يكد عليها مثلا، لكن اللي يدخل عليه ما يغطي ما يحتاج إليه من الحاجيات والضروريات، مو بالكماليات، لأن بعض الناس أحيانا يستهلك أكثر راتب الكماليات.
صحيح.
أمور يعني لو أجلت أو ما يضر.
السفريات والذهاب. إيه
نعم.
يتدين ويأخذ.
نعم. وكذلك السفر مغير حاجة.
نعم.
فمثل هؤلاء إذا كان احتاج والذي يصل إليه من الرواتب لا يكفي فيعطى من الزكاة، بل إعطاء القريب أفضل إذا كان محتاج لأنها صدقة وصلة، ولو كان عنده بيت مالكه ولو كان عنده سيارة ما هو هذا هو. ولهذا الله لما ذكر الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام قال أما السفينة فكانت لمساكين، شو مساكين ولهم سفينة، اللام هنا لام الملك.
صحيح.
فلا بأس، قد يكون لها سفينة وقد يكون لها سيارة لكن ما تكفي ما يحتاج به. نعم.
عبد الله من السعودية سأل سؤالين. يكثر فضيلة الشيخ بين فترة وفترة وبالذات مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فيتكلمون عن جهة من الجهات، شركة من الجهات، أن فيها وأن فيها، وقد ما يكون هناك شيء من التحقق والتثبت في هذا، إنما قد يكون إشاعة، قد يكون إغراب، أو قد يكون صحيح في هذا. التوجيه في مثل هذه القضايا شيخ.
أقول على الإنسان أنه لا يحكم على الشيء إلا عن يقين وبينة، لأن الحكم بمجرد ما يشاع في الإعلام أو لا شك أن فيه خطورة. وبالنسبة لما سأل عنه زين، هي مجموعة شركات، يعني الشركة اللي في السعودية ميزانيتها ومن قام عليها غير الذين في مثل العراق مثلا، فهم يختلفون، فقد يكون هناك الغالب في العراق مثلا الذين دخلوا في هذه الشركات ليسوا من أهل السنة، ولهذا يضيقون على أهل السنة ويمنعون، قد يكون بعض الدول، لكن في بلد قد يكون القائم عليها أهل السنة كما هنا. واللي أعرف من زين هنا أن القائم عليها من الناس الأخيار ومن الناس الفضلاء، وكل منهم مستقل على الآخر، وإن كان المجموعة واحدة لكن الأفراد مختلفة. فيجب على الإنسان أن يكون يعني أن يكون في حكمه عند على بينه، وإذا أراد ما يشترك فيها مثلا تورعا على ظنه أو هذا أمر يرجع إليه، لكن لا يجعله حكما عاما.
سؤالها الأخير قضية الأكل، شراء وأكل اللحوم المستوردة.
نعم.
للسعودية.
نعم. الأصل إذا كان المستورد من بلاد أهل الكتاب فالأصل جواز، ولهذا الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا هو الأصل. ولكن إذا علمنا أن هذه ذبحت بالصاعق وتحققنا من ذلك، هذا ما يجوز حتى ولو الذي ذبحها مسلم، لو لصعقها مسلم ما يجوز، لكن الأصل هو جواز ما يرد إلينا منهم من الذبائح، وهذا هو الأصل حتى نعلم خلاف هذا الأصل. وإذا شك الإنسان وترك وتورع هذا يرجع إليه، وإذا أراد أن يأكل يسمي كما قالت عائشة رضي الله عنها تأتي إلينا لحوم من أناس حدث عهد بالإسلام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكروه، قال سموا أنتم إذن وكلوا.
اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الله يسلمك.
كل الشكر لفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم. موعدنا الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.